نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. عديد المواضيع المهمة نطرحها في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، نحاول التركيز على ما يهم المواطن أكثر، وبكل تأكيد نستقبل الشكاوى والمشاكل المتعلقة بالجهد الحكومي المبذول لنوصل صوتكم لأصحاب الاختصاص. في هذه الحلقة سنتحدث عن الملف الأكثر يعني أهمية وما يريد اليوم الكل صراحة الفلسطين، خصوصا من تضررت منازلهم من الحرب الأخيرة على قطاع غزة والمعركة التي خاضتها المقاومة بكل بسالة، معركة سيف القدس، ومكان صراحة من بيوت دمرت وكذلك تضررت، ملف الإعمار، الجهود المصرية وكل ما يتعلق بهذا العنوان سنتحدث به إن شاء الله تعالى مع المهندس أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي. كذا سنتحدث عن ما يجري في مدينة القدس المحتلة، ما شاهدتم يوم أمس من انتصار للمقاومة الفلسطينية، كيف انقلب الكيان كله ليخطط لمسيرة الأعلام، ليغير مسارها، ليدفع باتجاه إلغائها خوفا من ردة فعل المقاومة الفلسطينية بعد الانتصار، والمعادلة التي ثبتتها المقاومة في معركة سيف القدس، معركة غزة القدس. وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن مستقبل المدينة المقدسة في ظل محاولات التهويد المتواصلة والدور المطلوب رسميا وشعبيا مع الأب مانويل مسلم. كذلك سنتحدث حول استطلاع أجراه مركز أطلس بعد معركة سيف القدس، وكيف ثبتت المقاومة المعادلة التي تحدثنا عنها، معركة أو معادلة غزة القدس. وسنتحدث مع عميد أركان حرب أمين حطيط إن شاء الله تعالى. الأوضاع في مدينة القدس المحتلة سنرصدها بشكل أقرب خلال هذا الصباح، وكيف تبدو المدينة بعد يعني ما كان يوم أمس من محاولات استفزازية لأهل المدينة المقدسة، وكيف هب المقدسيون وأهل الداخل المحتل نصرة للأقصى، المسيرات التي كانت في غزة أيضا نصرة للمقاومة ونصرة للقدس الشريف، مسارات التطبيع ومصيرها وموقف الإمارات في دعم الاستيطان. سنتحدث مع النائب في مجلس النواب الأردني ينال فريحات، وسنتحدث إن شاء الله تعالى مع مواضيع وتفاصيل أخرى خلال أو في مواضيع وتفاصيل أخرى خلال هذه الحلقة. سأبدأ الحديث في الملف الأكثر أهمية، ملف الإعمار، كما قدمت، وأرحب بالمهندس أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. يعني السؤال المطروح اليوم في الشارع، إلى أين وصلت الجهود خصوصا بعد الزيارة التي كانت من الوفد الحكومي وأظن وفد من القطاع الخاص إلى جمهورية مصر العربية، الوعودات التي كانت من قطر من مصر ومن حملات شعبية ورسمية عربية للجهود المبذولة في إعادة إعمار قطاع غزة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كما يعلم الجميع، في يوم الأحد الماضي 6/6 تم زيارة لمصر من قبل وفد من القطاع العام والقطاع الخاص إلى جمهورية مصر العربية. تم الجلوس مع شركة أبناء سيناء، أيضا تم الجلوس مع جهاز المخابرات المسؤول عن إعادة إعمار قطاع غزة. نؤكد لجمهورنا الكريم، شعبنا الكريم، أن النفس لدى الإخوة المصريين كان نفسا طيبا، وكان هناك لديهم جدية واقعية وواضحة في إعادة إعمار قطاع غزة لما كان قبل العدوان وأفضل مما كان. وقد تطرقنا في لقائنا معهم إلى أكثر من نقطة تعلقت بحجم الأضرار الموجودة، طبيعة الأضرار نتيجة العدوان الأخير الغاشم، خاصة باستخدام طائرات F-35 والقنابل ذات المتسببة بموجات ارتجاجية التي أثرت على البنية التحتية سواء لشبكات القطاع الحكم المحلي أو لأساسات المباني المحيطة بمنطقة القصر. الإخوة المصريين أكدوا أن الشركات المصرية لن تكون منافسة، وإنما ستكون شريكة لشركاتنا الفلسطينية في حال احتجناها في أحد الخبرات الغير متوفرة لدينا كإنشاء الكباري والجسور أو الأنفاق أو نحر الشواطئ أو يعني إنشاء محطات كهرباء على الغاز. وبالتالي أيضا أكدوا أن الخبرات المصرية ستكون جاهزة لأي استفسار لدى الجانب الفلسطيني في أي مجال غير متوفر لدينا في قطاع غزة في خبرة فيه. وهذا يعني كان واضحا من خلال وصول الوفد الأول الذي ضم مجموعة من الخبراء والمهندسين المتخصصين في مجال الإنشاءات المباني وإنشاءات المباني ضد الزلازل. في كانها زيارة الوفد هذا في يوم الأحد الماضي بناء على تعليمات نائب جهاز المخابرات المصري. وأيضا بالأمس وصل وفد جديد متخصصين في مجال الطاقة، في مجال نحر الشواطئ والموانئ، أيضا في مجال تخطيط الكباري وفي مجال التربة، لأن ما تعرض لدينا يعني مدينة القصف الموجات الارتجاجية تسببت بخلل كبير جدا لدرجة أن بعض المباني أصبح فيها تصدع وتشققات على مسافة نصف قطر، مساحة نصف قطرها 60 متر، بالإضافة إلى خلل في شبكات البنية التحتية المياه والصرف الصحي ومياه الأمطار طالت في بعض الخطوط إلى مسافة تزادت عن 100 متر وبعضها وصلت إلى 200 متر. كان واضحا تماما أن الإخوة المصريين جادين. المنحة المصرية $50 مليون هي منحة مصرية خالصة كما أكدوا لنا، وهذا ظاهر على الأرض من خلال وجود عدد كبير من الآليات للمساعدة في إزالة الركام، وجود الوفود تلو الوفود التي اجتهدنا أن نقدم لها كل البيانات المطلوبة حتى يقوموا بالتخطيط والتصميم، ومن ثم يتم إعادة إعمار قطاع غزة أفضل مما كان. فيما يتعلق بالإسكان، يعني أكدنا للإخوة المصريين أن قطاع غزة من الصعب إنشاء الآن مدينة سكنية 10,000 سكنية كما طلبوا، وكان هناك تفاهم من قبلهم. سيتم بإذن الله تعالى دراسة إنشاء تجمعين أو 3 تجمعات سكنية، كل تجمع يشمل من 500 إلى 600 وحدة سكنية، إضافة إلى إعادة بناء الأبراج التي تهدمت خلال العدوان وهي الأبراج المباني العامة والعالية. جهود الإخوة المصريين واضحة تماما. نطمن إخواننا وشعبنا الفلسطيني أن الإخوة المصريين يعني جادين في إعمار قطاع غزة بالسواعد الغزيين، بالآليات الغزيين، بشركات الغزيين، ولن يكون هناك أي تدخل مصري سواء من شركات أو خبرات إلا حسب حاجة قطاع غزة بإذن الله تعالى. وهذا يعني شيء طيب منهم، حتى أن المشاريع النوعية كمحطات الكهرباء التي تعمل على الغاز أو إنشاء كباري وجسور، طلبنا منهم أن يكون هناك شراكة مع شركات فلسطينية حتى تنتقل هذه الخبرة من الإخوة المصريين إلى أهلنا في قطاع غزة إن شاء الله.
باشمهندس، هل يعني هناك خطوات عملية لتسريع الملف، ملف الإعمار والإنجاز، أو هل هناك مثلا مدة محددة يمكن القول أنه خلال مثلا فترة عام سيتم إنجاز ما تم هدمه خلال المعركة الماضية؟
يعني احنا بصراحة ما زلنا مع الإخوة المصريين في هذه المرحلة في جمع البيانات وتسليمها لهم حتى يضعوا خطة متكاملة عملية الإعمار. وبالتالي توقعاتنا خلال أسبوعين مع نهاية الشهر الحالي سيكون الأمور أكثر وضوحا فيما يتعلق بالمدة الزمنية اللازمة لعملية الإعمار، حجم إعادة الإعمار الممكن تنفيذه من خلال المنحة المصرية 500 مليون دولار. وبالتالي ما زلنا احنا في هذه اللحظة يعني في مرحلة التخطيط التي لن تطول بإذن الله تعالى، لكن على صعيد إعادة الإعمار نقول يعني وجود الآليات المصرية ومساعدتها في ذات الركان هو جزء من الإعمار، وجود الإخوة الوفود الهندسية المتخصصة والخبراء لدراسة الأمور حتى يتم التصميم بشكل سليم هو أيضا جزء من إعادة الإعمار. فإن شاء الله خلال أسبوعين تكون الأمور أوضح فيما يتعلق بالمدة الزمنية بإذن الله تعالى.
هل قلت بالنسبة لأبرز المعيقات باشمهندس، مواد البناء، التهديدات الإسرائيلية، بعض المواد التي ارتفعت أسعارها مثلا، حدث عن حديد البناء وبعض المواد الأخرى اللي بيعتبرها الاحتلال مزدوجة، ماذا عن الحلول لهذه المشاكل؟
بصراحة هذا الموضوع تم نقاشه مع الإخوة المصريين في مصر، وأكدوا تماما أنهم عازمين إن شاء رب العالمين على إعادة إعمار قطاع غزة. موضوع آلية GRM الجرامز التي كانت تعيق قطاع غزة من إعادة إعماره هذه لن يكون لها مكان بإذن الله تعالى، وأصبحت خلف ظهورنا جميعا، حتى أن إخواننا في الضفة الذي كانوا دائما يتشبثون بها الآن بدأوا يعني يصرحون بأنها لن تنفع وسيتم إيجاد آلية جديدة. ونحن نؤكد أنه لن تكون هناك آلية GRM ولن تكون هناك آليات جديدة، وإنما سيكون معابر مفتوحة تجاريا بإذن الله تعالى بين وبين مصر. وإن أراد الآخرين أن يوردوا مواد من خلال معبر كرم أبو سالم لابد أن يكون هذا المعبر مفتوحا بالكامل بدون أي قيود أو شروط. الإخوة المصريين أكدنا لهم أننا نرغب بشدة أن يكون جميع مواد الخام وغيرها التي نحتاجها في قطاع غزة تمر من خلال الإخوة المصريين، لأن الدولار الذي ندفعه في الجانب الإسرائيلي هو ثمن رصاصة في صدورنا ورؤوسنا، ولكن الدولار الذي ندفعه عند المصريين هي وكأنها يد تفرغ بأختها، وبالتالي هم أولى بهذا الموضوع وأولى بشعبنا الفلسطيني وأكد أن يكون الإعمار من خلاله. فيما يتعلق بأسعار المواد أيضا تطرقنا لهذه النقطة، وأكدوا الإخوة في مصر أنهم سيحرصون على توريد المواد بأسعار تنافس أسعار التي تأتي أسعار المواد التي تأتي من خلال معبر كرم أبو سالم. لا شك أن أسعار المواد في الفترة الأخيرة كانت عالية نوعا ما، ولكن قد يكون هذا بسبب الحالة الأمنية في سيناء وطول المسافة التي تستغرقها السيارة في النقل، لكن واضح أن الإخوة المصريين الآن يعني يقومون بإنشاء مشوى كبير على الحدود الفلسطينية المصرية، وبالتأكيد سيكون هناك طرق خاصة لحركة الآليات والمعدات والسيارات، وبالتالي ستكون أسهل، وهذا سيتيح فرصة للإخوة المصريين أن يكون أسعار المواد الداخلة من خلال الجانب المصري منافس الأسعار الداخلة من خلال كرم أبو سالم. فيما يتعلق بمواد الإعمار تم التوافق بشكل مبدئي أن المواد الأساسية الخمسة التي كانت تدخل قطاع غزة خلال الإعمار من المنحة القطرية 407 مليون دولار نفسها ستكون أيضا من خلال منحة الإعمار من خلال مصر العربية، وبالتالي هذا يعني مؤشر جيد. باقي المواد التي تنزل من الإعمار سيكون متاح للمقاول الفلسطيني أن يشتريها من السوق المحلي طبعا، ونأمل أن يشتريها كلها من المواد التي تدخل من مصر إذا كان أسعارها منافسة إن شاء رب العالمين.
بالنسبة لأضرار البنية التحتية خصوصا نتحدث عن الشيء الأكثر أهمية والذي يحتاج ربما البدء بشكل عاجل والجهود التي كانت مبذولة صراحة مشكورة لكل الجهات المعنية من بلديات وغيره خلال فترة حتى المعركة، هل هناك تقدير واضح لحجم الضرر وسرعة الإنجاز التي ستكون لإعمار وإصلاح هذه البنية التحتية؟
يعني فيما يتعلق بأضرار البنية التحتية، إذا تطرقنا أضرار البنية التحتية الخاصة بعمل البلديات، نؤكد أن العدوان الأخير كان عدوانا قاسيا فيما يتعلق بأثار القصف والأثار الموجات الاستجاجية التي تسبب بها الصواريخ التي ضربت من خلال هذا العدوان الغاشم. ولكن منذ اللحظة الأولى للعدوان بدأت البلديات جهودها مشكورة في الغاثة العاجلة والإنعاش المبكر وإصلاح ما يمكن إصلاحه للحفاظ على وصول الخدمات الأساسية من المياه وصرف صحي لجميع المواطنين، وأيضا الحفاظ على أن يكون الطرق سالكة ومفتوحة لسيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني وسيارات الإعلاميين. بصراحة الشعب الفلسطيني خلال هذا العدوان الأخير رسم صورة ثلاثية الأبعاد، بالتالي كانت صورة ثنائية الأبعاد أن يكون هناك تحقيق نصر على الأرض على مستوى الفلسطيني وتحقيق ردع في الجانب الإسرائيلي، لكن المرة هاي كانت هناك بعد ثالث وهو تحقيق نظرة شمولية مختلفة لدى العالم كله تجاه القضية الفلسطينية وتجاه قطاع غزة وتجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لدرجة أن كثير من الدول أصبحت تنظر إلى قطاع غزة كبقعة على هذه الكرة الأرضية لابد الاهتمام بها ولا يمكن تجاهلها ولا تقبل القسمة. وبالتالي كل من شارك في الإعمار هو خلال فترة العدوان نقول جميع فئة في الشعب، نبدأ من الإعلاميين والإعلاميات والمؤسسات الإعلامية، مؤسسات المجتمع المدني، المقاولين، رجال الأعمال، البلديات على رأس ذلك، وزارة الصحة، وزارة الشرطة، عفوا الداخلية، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد وكافة الوزارات بلا استثناء وزارة الأشغال العامة والإسكان بآلياتها المتواضعة، كلهم شاركوا في أن يثبتوا للعالم كله أننا شعب يستحق ويحب الحياة. وبالتالي استطعنا من هذا المنطلق أن نقول للعالم كله أننا نستحق الاحترام جميع فئات العالم وجميع أحرار العالم. على موضوع أضرار البنية التحتية، طبعا هناك خبرات عالية في مصر في مجال التربة، بالأمس حضر وفد أحدهم أحد الخبراء الكبار في مجال التربة والذي سيكون لدينا اليوم معه لقاء وبالإضافة إلى جولة ميدانية لدراسة تداعيات هذا القصف على التربة وكيف ممكن أن تكون تأثيراتها الجانبية والسلبية على أساسات المباني وعلى شبكات البنية التحتية. إضافة أن وزارة الحكم المحلي إن شاء الله في القريب العاجل سيكون لديها مع نهاية هذا الشهر يوما علميا لدراسة هذه الآثار وكيفية تقييمها وأضرارها وكيفية إصلاحها وإعمارها وأولويات الإعمار في هذا المجال، وسيكون إن شاء رب العالمين مستضاف لدينا بعض الخبراء من جمهورية مصر العربية ليدلوا بدلوهم بأوراق علمية في هذا اليوم العلمي إن شاء الله.
في جزئية البنية التحتية وتواصلكم مع يعني المؤسسات الراعية لجهود البلديات، هل هناك وعودات يعني التكفل بإصلاح هذا ما أو ما دمروا الاحتلال وما وصفته بدمار كبير ربما لهذا القطاع تحديدا؟
يعني لا شك أنه منذ اللحظة الأولى بدء العدوان بدأت كل الجهات الحكومية والبلدية وغيرها بالتواصل مع كافة الجهات المعروفة المحبة للشعب الفلسطيني ولفلسطين والتي رعت ودعمت الشعب الفلسطيني في الحروب السابقة. الكل أبدأ استعداده في هذا الموضوع. جمهورية مصر العربية قدمت 500 مليون دولار، دولة قطر الشقيقة أيضا مستعدة تقديم 500، دولة الكويت أيضا استعدت لتقديم مبلغ، حتى أمريكا كمان استعدت في هذا المجال. وإن كان هناك من تفسير لهذا الموقف الأمريكي فهو موقف واضح أنه الكل بدأ يحسب حساب للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة وأن هذه البقعة من الأرض التي بدأ جميع أحرار العالم يتحركون من أجلها لابد أن يكون هناك اهتمام بها. نؤكد أن الجميع معني بإعادة إعمار قطاع غزة، ولكن لن يكون إعادة الإعمار كما كان سابقا فقط، وإنما سيكون متميزا حسب وثيقة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، فأن يتم إعادة الأضرار، إعادة الإعمار كما كان قبل العدوان وأفضل، بالإضافة إلى التطوير والتنمية المستدامة. وهذا ما نؤكده مع كل الجهات الراعية والداعمة، أننا لا نريد فقط إعادة إعمار، وإنما نريد إعمار وليس إعادة إعمار. نريد أن نعمر الشارع من أول إلى آخر، نريد أن نطور شبكات البنية التحتية من جديد، نريد أن نعمل تطوير وتنمية المستدامة داخل قطاع غزة حتى نحقق يعني نكافئ شعبنا الفلسطيني هذه الحاضنة الشعبية التي احتضنت المقاومة في ظل العدوان الغاشم وفي كل الحروب السابقة. لابد أن نكافئه بكل ما نستطيع من خلال توفير خدمات أفضل وأقوى لشعبنا الفلسطيني. ويعني الأمانة في هذا العدوان الأخير واضح أن هناك يعني جهات أصبحت تنظر لقطاع غزة نظرة مختلفة، بدليل أنها بدأت تتعامل مع قطاع غزة بشكل مباشر. نحن نقدر الجهود السابقة في إعمار 2014 و2012 و2008 والفريق الوطني الذي قائم على الإعمار، ولكن لم ينجح في أن يعني يكون عادلا في توزيع المنح لإعادة الإعمار في كافة القطاعات، فسابقا التركيز على قطاع البنية التحتية تحت الأرض وقطاع الإسكان هي في الجماد، ولكن القطاعات الإنتاجية كالاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية وغيرها لم يكن هناك التفات نهائيا لها، لا يزيد عن 1% تم تعويضها. وبالتالي أكدنا على جميع الجهات أن ملفات الأضرار التي تصدر من قطاع غزة هي تشمل جميع الأضرار اللي حصلت نتيجة الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة سواء في عدوان 2021 أو ما سبق. وبالتالي كل كشوفات الأضرار لدينا تشمل الأضرار السابقة التي لم يتم إعمارها، إما بعدم توفر التمويل أو بسوء إدارة مراحل الإعمار السابقة. وبالتالي إحنا نؤكد لشعبنا الفلسطيني أن القادم سيكون بإذن الله تعالى أفضل إن شاء رب العالمين.
شكرا جزيلا لك باشمهندس أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
عمرها 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 ويلا نساعد تعلى 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 هالدار وتعمر يا ربعي يا ربعي محلى الساعد يلي 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 للعون مشمر وعمرها عمرها ويلا نساعد تعلى 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 هالدار وتعمر يا ربعي يا ربعي محلى الساعد يلي 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 للعون مشمر عمرها 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 يلا 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 عمرها 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 وعمرها وكل ما هدوه وبعون الله نبنيها عمرها والبنت بيعشق أرضه مزروع عشرو شوف فيها وبالحب بنسقي ورد وحيطان وبنحنيها بالحب بنسقي ورد وحيطان وبنحنيها نتحدى حكم المحتل.
واصل وياكم مستمعينا الكرام، أبقى والمشهد في مدينة القدس المحتلة، مستقبل هذه المدينة بعد ما كان في المعركة الأخيرة معركة سيف القدس وعودة المدينة المقدسة إلى الواجهة. ورحب بي الأب مانويل مسلم رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلام القدس. سعد الأب، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، مرحبا بك الأب مانويل مسلم. وحديثنا اليوم عن مدينة القدس المحتلة وكيفية المحافظة على هذا المنجز بعودة القدس إلى الواجهة سواء على الساحة الفلسطينية أو ربما على الساحة العربية والدولية وما شاهدناه من مؤازرة مؤخرا.
نعم،
السلام عليكم وبركة لكم من القدس. القدس يعني تتدحرج عليها النكبة. النكبة ابتدأت من بلفور والتقسيم وبعدين حرب 67 وأوسلو والمبادرة العربية وصفقة القرن، هذه كلها نكبات متدحرجة كلها بدها كانت تصل إلى القدس، والآن وصلت إلى القدس. النكبة ابتدأت من أجل أن تصل إلى القدس، لأنه إسرائيل بدون القدس هي غزوة وليست إلا غزوة، وغزوة استيطانية استعمارية، وستبقى حتى تأخذ شرعيتها لدى الأمم وصير لها إمكانية إنه يفهموها كدولة، لابد من إن القدس تختم عليها إنها نعم موجودة. مدام القدس تنكر وجود إسرائيل، إسرائيل ليست إلا غزوة استيطانية عابرة على أرض فلسطين. القدس هي التي تعترف أو لا تعترف، ونلاحظ ذلك أنه أي كل الغزوات التي مرت على فلسطين كلها ذهبت، أما فقط القدس ختمت أو مضت على الفتح الإسلامي وقبل قبلته، والفتح الإسلامي قبل القدس، وبالتالي بقي الفتح الإسلامي إلى يومنا هذا يتعامل هو والقدس كوحدة واحدة، واندمج الشعب فيها المسيحي والمسلم وبنوا حضارة واحدة لا تتجزأ لأنهم جميعا من نسيج واحد وطن. الآن القدس ضربتها إسرائيل على أساس أنها تقدر تضع بصمتها عليها وتستولي عليها، لكن هي للأسف الشديد بدل أن تستولي على القدس دقت في نعشها، دقت في نعش استعمارها، في نعش كيانها. أول مسمار 10 سنتيمتر طوله، يعني معناته إن هي تكتشف بأن الشعب الفلسطيني وأن القدس وأن الشباب الفلسطيني يرفضون وجود هذه الغزوة وهؤلاء الناس. ولاحظ أن الأعلام ارتفع 3000 أو 4000 علم في الأخير، الأعلام كلها سقطت وتركوها على الأرض وذهبوا، وبقي علم واحد، علم فلسطين رفعته بنت صغيرة رفعته في القدس. هذا هو.
كيف نحافظ ساعة الأب على هذا المنجز وهذا المشهد في المدينة المقدسة، مشهد البطولة الذي سطر في أرجاء فلسطين كافة؟ نتحدث عن غزة بمقاومتها، نتحدث عن الثورة التي كانت في الداخل المحتل، عن هبة رجال الضفة، وعن انتفاضة أهل مدينة القدس المحتلة.
نلاحظ من كل اللي تفضلت فيه، نلاحظ بأنه هي مجموعات لسه ولكن ليست موحدة. كيف تتوحد؟ لاحظنا نحن ما يلي إنه منظمة التحرير التي كانت هي القوة، كلما اقتربت منظمة التحرير من الشعب كان المفروض إنه منظمة التحرير تجذب عناصر ليكونوا مناضلين مكافحين أقوياء نواة صلبة لها، وتكبر وتنمو منظمة التحرير. لاحظنا ما يلي أن منظمة التحرير كلما اقتربت من الشعب ذابت في الشعب، وبالتالي إذا لاحظت في القدس الشيء المثير للإعجاب أن الشعب الفلسطيني اللي كان موجود في ساحات باب العمود وباب الخليل ومصرارة وحول المسجد الأقصى وفي ساحات المسجد الأقصى كانوا من الشباب الفلسطيني، معناها أن المنظمة زابت في الشعب وليست المنظمة هي التي جذبت الشعب إليها. المنظمة خسرت نفسها في الشعب. الآن الاعتماد يجب أن يكون على الشعب، يجب أن يكون على الشعب فقط، والشعب الذي يجب أن يبني منظمة تحرير بشكل جديد. هذه المنظمة يجب أن تعتمد على أولا الشعب الذي انتصر، الشعب الذي انتصر في غزة قاعدة من قواعد منظمة التحرير السلاح في غزة في القدس. القاعدة التي انتصرت هي الشباب. إذا القوة منظمة التحرير مسلحة بشباب. ثاني شيء المنظمة انتشرت إلى المقاومة انتشرت إلى الأرض المحتلة سنة 48 وإلى الضفة الغربية وإلى قطاع غزة وإلى كل الفلسطينيين في الوطن والشتات. معناها إنه هذا الشعب كله يجب أن يتوحد ويختار منظمة تحرير جديدة وليس يعني كما كنا سابقا. الموجود حاليا ما يقلقنا ما يخيفنا ما يرعبنا كثيرا أن كل هذه الحوادث التي صارت انتصار غزة العظيم انتصار الصاروخ الفلسطيني مهما كان إن شاء الله كان يحمل قوية متفجرات استطاع أن يصل تل أبيب مرت الجاي بصير كيلو وصل تل أبيب مرت الجاي بصير رطل واللي وراها بصير طن. هذا الانتصار الذي صار السلطة للأسف أنها تعتبره أنه أصبح حدثا. يعني ما حدث في القدس هكذا حدث في غزة هكذا صارت في يعني جولة من الحرب جولة من هذا خطأ. نحن لم نمر في حدث الحدث هذا الأخير الذي أصبح بسيف القدس بمعركة سيف القدس هو ليس حدث هو قضية أثيرة والقضية التي أثيرت يجب أن نتعامل معها كقضية أثيرة وهذه القضية هي قضية الاحتلال قضية القدس قضية اللاجئين قضية التحرر الوطني بكل أشكاله. هذه القضية التي يجب أن تدرس وعليها يجب أن تبنى منظمة التحرير. والآن إحنا نخاف من شيء بأن المفاوضات ابتدأت وبعدين نرجعنا بدنا نتكل على بايدن وبعدين بدنا نرجع نحادث منظمة الأوروبيين وبالدول الأربعة والضياع من جديد. يعني ما نريد أن تقودنا إسرائيل وأمريكا إلى ضياع أوسلو كمان مرة. يعني إنهم بس بغيروا الطريق يعني بدل ما كنا في طريق التيه شمالا ممكن يوجهونا إلى طريق التيه غربا. الحقيقة أن الشعب الفلسطيني الآن يجب أن يقرر رغما عن كل الفصائل ورغما عن كل أحد بأن يؤسس منظمة تحرير مبنية على المقاومة وأن حقيقة تسير في الاتجاه. انتهينا من موضوع الأحداث وانتهينا من موضوع المقاومة. الآن يجب أن نبدأ مرحلة التحرير ومرحلة التحرير تفرض على الشعب الفلسطيني بأن يغير نفسه. يجب أن نغير جلدنا يجب أن نشلح جلدنا هذا البالغ ونلبس لباس المقاومة. البسوا لباس المقاومة وهذا اللباس الحقيقي هو الذي يجب أن يكون هو زي الشعب الفلسطيني. وأنا في كتاباتي قلت لا شيء يجب أن نسميه إلا مقاومة. أبي مقاومة فلسطيني مقاومة رئيسي مقاومة مدينتي مقاومة أطفالي مقاومة تعليمي مقاومة زراعتي مقاومة كتابي مقاومة. هكذا تصبح فلسطين وتحافظ على القدس. بغير ذلك إذا لم نتبع التغيير وتغيير كلنا وتغيير كياننا تغيير إرادتنا تغيير نفسيتنا بأنه إحنا مرينا على مرحلة التحرير ويجب أن نمضي فيها. القدس بتروح وبتروح إلى الآن منظورا. عدونا ليس كافر عدونا قوي ويجب أن نكون يعني إذا كانت يده من لحم حتى نستطيع أن نقهره يجب أن تكون يدنا من حديد.
شكرا جزيلا لك الأب مانويل مسلم، رئيس الهيئة الشعبية العالمية لعدالة وسلامة القدس. نسأل الله عز وجل أن يظل هذا المنجز وهذا النصر المؤزر الذي فرضته المقاومة الفلسطينية وعموم شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل، وهذه المعادلة التي فرضت بالدم وبالمقاومة وبالصاروخ الذي أطلق من غزة، تظل هذه المعادلة قائمة. يعني ما كان من انتصار في المشهد الأخير يوم أمس واستنفار كل جند الاحتلال وجيشه من أجل إقامة مسيرة، كما جاء في تصريح لحركة حماس على لسان حازم قاسم تحدث فيها أن يستنفر الاحتلال كل جيشه من أجل إقامة مسيرة لبضع مئات من المستوطنين وخشية من اشتعال الساحات المختلفة، تأكيد جديد على العجز الحقيقي للاحتلال بحسم الصراع لصالحه، وأن كل هذه السنوات من الاحتلال لم تغير حقائق التاريخ ولم تضعف روح الانتماء للمقدسات والدفاع عنها والتضحية من أجلها. الله أكبر. وصل وإياكم مستمعينا الكرام المعادلة التي ثبتتها المقاومة الفلسطينية، معادلة القدس غزة، ووضح في الإنجاز العسكري للمقاومة الفلسطينية صح التعبير. سأتحدث مع الخبير العسكري عميد ركن أمين حطيط حول هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. يعني كان هناك استطلاع مؤخرا لمركز أطلس تحدث عن حالة الرضا عن الأداء الذي قامت به المقاومة الفلسطينية، تحدث عن موضوع المعادلة التي ثبتت في المعركة الأخيرة، وهل فعلا استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تثبت معادلة غزة القدس التي كان يخشاها الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية التحية لك وللمستمعين الكرام. الواقع هو الذي يظهر صحة أو خطأ هذه المعادلة، وكان الاختبار الذي حصل البارحة فيما يسمى تظاهرة الأعلام هو الاختبار الأول لهذه المعادلة. ونعلم جيدا كيف أن نتنياهو قد رمى كرة النار من ملعبه وأجلها لما بعد الثقة بالحكومة حتى لا يكون هو المستفز وهو المختبر. والحكومة الجديدة تعاملت مع هذا الموضوع وفقا لرؤيتها الميدانية وهي تختزن في ناظرها وذاكرتها معركة سيف القدس. وبالتالي الذي جرى البارحة كان اختبارا أوليا أو أول اختبار عملي لهذه المعادلة، وقد نجحت المعادلة في الاختبار، حيث أن إسرائيل اتخذت من الإجراءات والتدابير بالشكل الذي يمنع الانزلاق إلى مواجهة مؤكدة فيما لو خرقت الخطوط الحمر التي رسمتها المقاومة. لذلك نحن نستطيع أن نقول أن المعادلة التي أرستها معركة سيف القدس في مواجهة العدو الإسرائيلي هي معادلة صحيحة وناجعة وفاعلة ومؤثرة. وعلى هذا الأساس نقول أن المقاومة الفلسطينية نجحت في إرساء معادلات دفاعية وتحصينية للموقف الفلسطيني، وسجلت خطوة استراتيجية كبيرة إلى الأمام في معركة التحرير.
كيف تحافظ برأيك المقاومة على هذا المنجز وتثبت هذه المعادلة أكثر في ظل تغيير حكومي إسرائيلي وربما خشية كما قال محللون من تثبيت يعني ركن هذه الحكومة وإثباتها أمام الشارع الإسرائيلي بضربة مثلا موجهة أو بضربة قوية كما يقول بعض المحللين؟
دائما هناك قاعدة في الصراعات استراتيجيا أو عسكريا، هذه القاعدة تقول لا أنتظر من عدوي أو خصمي ماذا سيعطيني وكيف سيعطيني، بل أنظر إلى ذاتي وقدراتي وأقول كيف وماذا أستطيع أن أنتزع من العدو من حقوق. وهذا يعني أن المحافظة على المعادلة وعلى الانتصار وعلى الإنجاز الذي تحقق في معركة قدس يقوم على قوائم ثلاثة. القائمة الأولى وهي الأساس البدء بالموضوع هي تحشيد القوة والاستمرار في جهوزية واليد على الزناد والاستمرار في ممارسة شجاعة الموقف. هذه النقطة. فإذا النقطة الأولى هي القوة. النقطة الثانية في السياسة، يجب أن تكون القيادة السياسية دائما في الموقف الذي كانت عليه عندما انتصرت في معركة القدس، أي رفض المساومة ورفض التنازل ورفض التنازل عن المكتسبات. فإذا العمل السياسي الصارم والحازم. المسألة الثالثة الواقعية الميدانية الدولية، ينبغي أن تحشد المقاومة لنفسها القوة التحالفية والقوة الدولية، لأنه في عصرنا الحالي لا يمكن أن يعمل المرء كما لو أنه قائم على جزيرة معزولة. فإذا القوة الذاتية والقوة السياسية والقوة التحالفية المركبة من عسكرية وسياسية هي التي تحصن هذه المعادلة، وبالتالي يكون الفهم قرار صلب في السياسة وأداء فاعل في الميدان.
هذا يوجهنا ربما نحو سؤال كيف تستشرف طبيعة المواجهة القادمة مع الاحتلال في ظل ما شاهدناه في المعركة الأخيرة، ربما السيل البشري الذي توجه من الأردن ولبنان نحو الحدود مع فلسطين المحتلة، المؤازرة من الداخل الفلسطيني الذي حاول الاحتلال سرقة الهوية منه، إلهاؤه ربما في القتال الداخلي، الضفة المحتلة وأهل القدس الذين يحاصرون كذلك. هذا المشهد كيف يمكن استشراف من خلال المواجهة القادمة مع الاحتلال؟
أنا أعتقد أنه ما تحقق بسيف القدس على الصعيد الميداني وعلى الصعيد الشعبي وعلى الصعيد السياسي العام وصل إلى مستوى غير مسبوق في الصراع منذ أن اغتصبت فلسطين. وأعتقد أن من ساهم في صنع هذه المشهدية المركبة الرائعة صنعها من اعتقاد بالحق وإصرار على العمل بهذا الحق. وعلى هذا الأساس أعتقد أن المستقبل سيحمل بشائر جديدة مشرقة أفضل من الماضي، وبالتالي تكون معركة القدس قد أعطت النموذج والقاعدة والمدماك الأول الذي يبنى عليه هرم الانتصارات. لذلك أنا مطمئن إلى مزيد من الانتصارات في المستقبل تبنى على منهجية سيف القدس.
خبير العسكري عميد ركن أمين حطيط، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال كل يوم جديد.
تشتيني تحمل قضية وتمشي عدروب الفدائين، تشتيني تحمل هوية مش هيني تكون فلسطيني، تشتيني تحمل قضية وتمشي عدروب الفدائين، تشتيني تحمل هوية مش هيني تكون فلسطيني. أمدت ماضي عرفوه، شرفت التاريخ الماضي، قلت بوش اللي عادوا وقفت حد السيف الماضي. أمدت ماضي عرفوه، شرفت التاريخ الماضي، قلت بوش اللي عادوا وقفت حد السيف الماضي. برضى عش بيني حب تاجم من مصري شوفوا، ريحوا طولي تاج ملوك بهين التاج جبيني، مش هين تكون فلسطيني. فتح فتحت بواب العز وعلقت سلعه القاطع، والاقصى برجاله عكس وماضي الاسم الساطع. فتحت ابواب العز علقت سلعه القاطع، والاقصى برجاله عكس وماضي الاسم الساطع. من بيروت المخيمات وحدنا كل الرايات، تسبت فيه جراحات روحي ودم مش رايني، مش هيني تكون فلسطيني.
واصل وإياكم سمعنا الكرام، وأبقى في مدينة القدس المحتلة، ورحب بالصحفية هبة أصلان من القدس. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
حياكم الله. كيف تبدو الصورة اليوم من القدس بعدما كان يوم أمس من مسيرة أعلام، يعني دفع الاحتلال بكل جيشه لتظل مضبوطة نوعا ما حتى لا يدخل في مواجهة مع أهل القدس والداخل وربما المقاومة الفلسطينية؟
نعم، الهدوء هو سيد الموقف في مدينة القدس هذا الصباح، لكن الجميع ينتظر الإفراج عن الشبان والشابات والسيدات المعتقلات منذ يوم أمس، إذ أعلن الاحتلال عن اعتقال 17 فلسطينيا وفلسطينية من محيط باب العمود، حيث جرت مسيرة اليمين المتطرف بالأمس، لكن لا شيء آخر حتى الساعة. الفلسطينيون نوعا ما فرحون بالإنجاز الذي حققوه، إذ وإن كان بسيطا وهو يعني أقل مما يرغبون، لكن يعني نجحوا بالأمس في منع دخول المسيرة إلى داخل البلدة القديمة واستفزازهم بشكل أكبر، وربما رأى الجميع كيف أن حتى تنظيف باب العمود من المخلفات التي تركها المستوطنون واليهود المتطرفون بالأمس في ساحة باب العمود وعند الدرج المؤدي إلى الباب شرعوا بالتنظيف، لكن قوات الاحتلال استفزهم هذا الموقف وهذا المشهد وقاموا بمصادرة المكانس التي كان يستخدموها هؤلاء الشبان. إذا هي يعني نوع من الانتصار ربما نستطيع القول، وكانت الأمور محفوفة بالحذر والقلق والتوتر وخاصة في جانب الإسرائيلي. نعم.
طيب هل من دعوات جديدة ربما للرباط في الأقصى داخل مدينة القدس المحتلة، وكيف تبدو المعنويات عند أهل القدس بعد هذه النصرة التي كانت من ربوع فلسطين من غزة من الضفة من الداخل المحتل؟
نعم، الفلسطينيون في مدينة القدس يعني سعيدون بهذه المؤازرة وبهذا الدعم، سواء من الاحتجاجات التي خرجت في مدينة بيت لحم أو في مدينة رام الله، وبالتأكيد من قطاع غزة المحاصر، وإن كان يعني ما باليد فيه كما يقولون، لا أحد يستطيع الوصول إلى مدينة القدس، لكن هم عبروا عن مساندتهم ودعمهم ودفاعهم عن القدس عن بعد. والاحتلال يعني كالعادة لم يفوت الفرصة وبدأ بمواجهة هؤلاء الشبان الذين خرجوا بمسيرات نوعا ما سلمية، يعني هم فقط كانوا يعني يستخدمون ما متوفر لهم من وسائل الدفاع والمقاومة مثل الحجارة وإشعال الإطارات، لكنه رده كان نوعا ما يعني متوقع بأن أنقوا الرصاص المطاطي والقنابل اليدوية والغاز المسيل للدموع باتجاه هؤلاء الشبان الذين قدر عددهم بالمئات. بالنسبة للدعوات، الدعوات في مدينة القدس للرباط في المسجد الأقصى لا تتوقف، هي مستمرة وبشكل يومي بسبب يعني وجود الاقتحامات لغلاة اليهود المتطرفين والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك. لكن لاحظنا في الأيام القليلة الماضية أن أعداد هؤلاء المتطرفون يعني تراجعت، ولم يكن هناك أعداد كبيرة، هم فقط بضع عشرات من المستوطنين الذين اقتحموا بالأمس أيضا اليهودي المتطرف والمستوطن المتطرف يهودا أجليك المعروف بعدائه الكبير والكبير جدا الفلسطينيين، وهو من أكثر الشخصيات التي تدعو وبشكل مستمر لاقتحامات المسجد الأقصى تواجدا، لكن كان من المتوقع وجود هذا الشخص أن يعني يحشد عدد أكبر من المقتحمين للمسجد، لكن العكس تماما ما حصل، فكان العدد قليل جدا سواء في فترة الاقتحامات الصباحية أو الفترة ما بعد الظهر. فبالتالي يعني هذا يعني يزيد من إصرار الفلسطينيين على الثبات وعلى الصمود وعلى يعني الإيمان أكثر وأكثر بحقهم الذي لا يستطيع أحد إنكاره. نعم،
صحفية المقدسية هبة أصلان، شكرا جزيلا لك.
معشوقة يا قدس معشوقة، لو متنا ما يموت القلب تجري جوا عروقة، معشوقة معشوقة القدس العربية،
واصل وإياكم والحديث أيضا حول مدينة القدس المحتلة والمشهد من هناك, معركة سيف القدس والبطولة التي كانت من أهلنا في القدس المحتلة والداخل المحتل, ونتحدث عن مسارات التطبيع العربية في المقابل مع الآن سعادة النائب في مجلس النواب الأردني ينال فريحات. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير لك عزيزي ولجميع أهلنا المرابطين في غزة وكل فلسطين.
حياكم الله, سعيدين بوجودك معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الناس عبر صوت الأقصى من غزة. وحديثنا صراحة يعني أمام البطولة التي يصدرها أو يسطرها اليوم أهلنا في القدس وفي فلسطين بالعموم, والمشهد الذي كان صراحة مؤازر لما يجري خلال معركة سيف القدس. تحدث عن الموقف والمسير الكبير الذي كان من الأردن زاحفا نحو فلسطين المحتلة.
يعني هو الحقيقة يعني نقطة تحول كبيرة كانت بحمد الله في الآونة الأخيرة على مستوى كل قضايا يعني المنطقة والإقليم بل والعالم. يعني التحول الذي جرى في رباط ورباط الجأش المرابطين في المسجد الأقصى بداية من أهلنا في القدس و48, ثم الانتقال التدريجي إلى الضفة وغزة, والتدخل التاريخي الحقيقة للمقاومة هذه المرة التي يعني أدخلت غزة في معركة من أجل القدس ومن أجل الأقصى بشكل مباشر. دائما كانت يعني ربما غزة هي المحور, لكن هذه المرة كان الأقصى والقدس والشيخ جراح المحور الرئيسي. وأنا قلتها في إحدى المسيرات الزاحفة على الحدود بأن غزة دافعت عن عمان وعن كل العواصم العربية الحقيقة, لأنها تدخلت في مسألة تخص القدس وتخص قبلة المسلمين الأولى وتخص قضيتهم المركزية وتخص عدوهم الاستراتيجي. ولكن يعني بالتزامن مع ذلك وبالتزامن مع نبض الشعوب العربية والإسلامية الحية التي هبت للدفاع عن القدس والأقصى وغزة, الخيانات تتوالى وتستمر من أنظمة نذالة الحقيقة تصر على أن تجاهر بتطبيعها, وعلى أن ليس فقط تكتفي بدور الحياد السلبي وإنما لا تزاود على ذلك وتكون أقرب فأقرب إلى شريكها الاستراتيجي العدو الصهيوني بتمويل يعني تهويد القدس وشراء المباني والأرصدة والحركات البنكية. كشفت يعني أن هذه التحركات تأتي من دول عربية معروفة. وأنا أقول هنا بأن ما يعيش أهلنا الآن في غزة وفي القدس ومصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين. العدو معروف وواضح, ها هو العدو الصهيوني المحتل, لا يضيرهم من خذلهم أو خلفهم. الخلاف هو ما يأتي من الداخل, من الداخل ممن يسر على الانشقاق وممن يسر على أن يعني يتبع نهجا مختلفا في الداخل. وهؤلاء يعني ننتظر صحوة تأتي من أصحاب الضمائر الحية منهم, ممن يؤمن بنهج المقاومة الحقيقية ولا يؤمن بنهج التنسيق الأمني والانبطاح للعدو. هذا 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 يأتي يعني الخلاف من الداخل. أما الخذلان فتشعر يعني من مفهوم الخذلان أن من يخذلك هو من يفترض أن يقف في صفك وفي جانبك ويدعمك, وهو ربما يعني ينطبق على حال بعض الدول العربية التي يفترض أن تقف في صف الفلسطيني ولكنها تخذل. ولذلك يعني جاء هذا الاصطفاء لأهل غزة ولأهل القدس ولأهل فلسطين, أن هذه الطائفة المنصورة, أن هذه الطائفة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستبقى ظاهرة على الحق وعلى الرغم من كل الخذلان وكل الخلاف, ولكن بإذن الله أن مصر حليفها لأنها يعني تطبق المقولة التي كنا نظن أنها آية عابرة, إن تنصر الله ينصركم. ولكن أهلنا في الداخل في فلسطين في كل فلسطين نصر الله, والله عز وجل سينصرهم بجهودهم وبثباتهم وبرباط جأشهم وبدعم الشرفاء من أمة العرب والإسلام وأحرار هذا العالم. فأنتم يعني الله عز وجل لم يبتليكم بأن جعلكم في غزة في هذا الحصار, وإنما اصطفاكم وجعلكم رأس رمح أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتدافع عن مقدساته وتدافع عن أرضه وتقف في وجه عدوه على الرغم من الخلاف والخذلان.
طيب سعادة النائب، يعني الموقف الذي كان منك شخصيا ربما عندما خطبت الحكومة وقلت أنه يجب إعادة العلاقات مع المقاومة في فلسطين، هذا الموقف الذي كان ربما أخذ على أو أخذ من شخصية رسمية واعتادت ربما الجماهير هنا على المواقف الشعبية، أمام الموقف الرسمي اليوم الموجود من دول التطبيع كالإمارات التي تعلن بشكل واضح دعمها للاستيطان باستقبالها ربما وفد مؤخرا من مستوطنات الضفة، ما الذي يمكن فعله من تشكيل موقف رسمي عربي أمام هذا الفعل يؤازر القضية الفلسطينية؟
هو الآن إحنا هذه نقطة التحول التي بدأت الحقيقة وبدأت من أصحاب الضمائر الحية من الشعوب ثم من يعني من يمثل الشعوب في مجالس النواب أو مجالس الشعب أو ما إلى ذلك، وستنتقل حتما إلى الرسمي، والرسمي الذي يصر على أن يسير عكس التيار هو الذي سيخسر وليس الشعوب وليس فلسطين وليس الشعب الفلسطيني. نحن هنا في الأردن وأنا أعطيك معلومة الآن عبر إذاعة الأقصى، الحقيقة كان هنالك نقطة تحول على الموقف الرسمي في التقارب أكثر من حركة المقاومة الإسلامية حماس، وحسب ما ورد إلي من مصادر رسمية خاصة من معلومات وليس تحليلات أنه كان هنالك من المفترض أن يتم يعني دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى الأردن في زيارة رسمية كما طلبت بذلك في مجلس الأمة وكما طلبت في كلمتي أيضا على الحدود مع فلسطين، ولكن للأسف جاءت زيارة من تلك الدولة التي سميت إلى يعني من ممثل لها إلى الأردن ويقدم دعم مالي واقتصادي مقابل تأجيل هذه الزيارة أو إلغائها، وهذا يؤكد على أن من يشتري يعني العقارات ويساهم في التهويد في القدس أيضا لا يريد للدول العربية الأخرى التي للأسف أنها يعني تصنف أنها يعني حليفة له كالأردن لكي يبعدها عن الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني أو على الأقل للشريحة الشريحة بديش أحكي أكثر من على الأقل 50%، إذا طبعا هي أكثر ولكن على الأقل بأي تصنيف لا يقل عن 50% من الشعب الفلسطيني تمثل المقاومة. وبالتالي أنا طلبت الانفتاح، وطلبت عندما أقول انفتاح على حماس ليس على حساب طرف آخر، بالعكس نريد الانفتاح على كل الأطراف في فلسطين ولكن على رأسهم المقاومة، وأن يكون للأردن استعادة لدورها التاريخي في القضية الفلسطينية، وأن يكون أيضا لها دور في موضوع إما مصالحة وإما تقارب وإما إعادة إحياء لمنظمة التحرير وإما يعني في إطار توحيد الصف الفلسطيني، ولكن أيضا لغة المال للأسف الشديد لعبت دورها كما تلعب دورها في دعم الكيان من خلال التهويد ومن خلال شراء العقارات ومن خلال الضغط على فلسطيني الداخل، أيضا لعبت دورا ضاغطا على الأردن لكي لا يبادر بهذه الخطوة والتي أتمنى أنها تكون فقط قد تأجلت وليس قد التغت.
شكرا جزيلا لك سعادة النائب في مجلس النواب الأردني ينال فريحات على هذه المشاركة معنا، وشكر موصول لكل عشائر الأردن وكل أهل الأردن الذين سحفوا نحو فلسطين المحتلة يوم كانت معركة سيف القدس، معبرين عن الموقف الحقيقي والأصيل المؤازر للقضية الفلسطينية.
شعب القدس لا ما نسي غير الله ما ينحني، شعب القدس لا ما نسي هلا هلا هلا،
مسرى الرسول يناديك للقدس مصرخ لبيك مليار ونصف شايك،
الله أكبر الله أكبر،
يا عرب بدعتكم وين أتباع العمر وحدين كلمة واحدة ومتفقين،
الله أكبر الله أكبر، نادى القدس لبينا نادى القدس لبينا، هذه الأرض دم وعرض ساحل أقصى صلينا صلينا عهد وشرف.
بهذا وصلنا وإياكم سمعنا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. تحيات الفريق العامل في هذه الحلقة: محمد الشياح، محمد مطر، أحمد أبو سعدة، تحياتي محمد صالح البردوي. دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
لا يا قدس من سينا، لا يا قدس من سينا.
هذا البرنامج برعاية شركة جوال.
جوال، كل يوم جديد.
صوت الأقصى،
صوت الأقصى.
نصنع الحياة،
نصنع الحياة.